الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث هو من جملة الأحاديث المتعلقة بالصبر، وخاصة الصبر على المصيبة. قد قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهذه المصائب التي يبتلى بها العبد ويبتلى بها العباد بين وقت وآخر، هي ابتلاء فيه امتحان، ليميز الله سبحانه وتعالى الصابر من الجازع. ولهذا ينقسم الناس عند المصيبة إلى قسمين: قسم يصبر وقسم يجزع، فهو مقام امتحان وابتلاء. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي يستفاد منها في باب تسلية المصاب بفقد حبيب، ولد أو والد أو والدة أو أخ أو غير ذلك، لأن من يصاب يحتاج إلى تسلية. وأحد أهل العلم ألف كتابا مطبوعا نافعا في هذا الباب، سماه تسلية أهل المصائب، جمع فيه مثل هذه النصوص. والمصاب يحتاج إلى تسلية، يحتاج إلى من يسليه. والتسلية بتذكير بالقدر، وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن لله ما أخذ وله ما أعطى سبحانه وتعالى، وأن كل شيء عند الله بأجل، ولكل أجل كتاب. كل هذه المعاني يحتاج إليها، حتى وإن كان من الأصل يعرفها، حتى لو كان في الأصل يعرفها، لكنه عند المصاب يحتاج أن يذكر بها، ويعان على تجديد الإيمان بها، لأن هي أعظم ما يسلى به المصاب. هذا حديث يرويه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب رضي الله عنها إن ابني قد احتضر فاشهدنا حضره الموت فاشهدنا تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحضر وأن يكون معهم في هذا الموقف وهو موقف عصيب ليس بالهين فأرسل يقرئ السلام يعني أرسل إليها من يبلغها السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذه الكلمات جديرة بأن تحفظ هذه الكلمات جديرة بأن تحفظ يحفظها المرء ليسلي بها نفسه لأن الابتلاء حاصل لكل أحد كما قال الله ولنبلونكم فيحتاج أن يحفظها ليسلي نفسه بها إذا احتاج وأيضا يحفظها ليسلي بها إخوانه المبتلين بالمصائب وهي أعظم ما يقال في هذا الموطن. قالها النبي عليه الصلاة والسلام تسلية لابنته زينب قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى أي أن هذا الملك ملك الله والخلق طوع تدبيره سبحانه وتعالى يعطي ويمنع يخفض ويرفع يقبض ويبسط يحيي ويميت يضحك ويبكي كل هذا بتدبير العليم الخبير سبحانه وتعالى القدير جل في علاه له ما أخذ وله ما أعطى المعنى أنه ملك الله المعنى أنه ملك الله أن هذا ملك الله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع يعطي ويأخذ وما أعطاه فهو منه وما أخذه فهو له له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى هذا الذي حضرته الوفاة هذا أجله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كل شيء عنده بأجل مسمى يعني هذا الأجل لن يتقدم عنه لا قليلا ولا كثيرا فلتصبر ولتحتسب فلتصبر ولتحتسب أمرها بشيئين الصبر والاحتساب والصبر كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى قال فلتصبر ما معنى تصبر هنا أي تحبس نفسها عن ماذا عن الجزع عن التسخط عن قول ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى لأن كثير من الناس في المصيبة يخرج من لسانه كلمات لا ترضي الله يخرج من لسانه كلمات لا ترضي الله سبحانه وتعالى فهو مقام يحتاج إلى الصبر الصبر هو الحبس حبس النفس منعها أي منعها من كل ما لا يرضي الله يمنع نفسه من كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى إن أرادت أن تقول شيئا أو جوارحه أرادت أن تقول شيئا يمنع ولهذا قيل في تعريف الصبر عند المصاب قال هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التسخط واللسان عن التسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. هذا كله هذه كلها أمور قد يقع فيها كثير من الناس عند المصاب، فالواجب هو حبس النفس الذي هو الصبر بمنعها من ذلك كله. قال: فلتصبر ولتحتسب. ولتحتسب أي تحتسب هذا المصاب أجرا عند الله، يأجرها في مصابها ويخلفها خيرا. فلتحتسب، هنا صبر واحتساب. الصبر فيه التكثير والاحتساب فيه الأجور. الصبر فيه التكثير، فالذي يصاب ويصبر على مصابه فهذا فيه تكفير للذنوب، والاحتساب فيه نيل الأجور وتحصيل الثواب ورفعة الدرجات. قال: فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، هو اكتفى بأن أرسل لها من يقول لها ذلك الكلام وبلغ المرسول الكلام كما أمر عليه الصلاة والسلام. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه جماعة من أصحابه: سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ورجال ليس هؤلاء فقط، معه جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فرفع إليه الصبي وهو في الاحتضار، فأقعد في حجره عليه الصلاة والسلام ونفسه تقعقع تتحرك وتضطرب يعني للخروج. ففاضت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، ففاضت عيناه صلوات الله وسلامه عليه أي دمعت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، سعد بن عبادة أحد المرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ما هذا؟ قال: يا رسول الله ما هذا؟ يعني ما هذا الدمع؟ لأنه يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالصبر وبالاحتساب، وظن أن دمعة العين تتنافى مع الصبر. قال: ما هذا؟ قال: هذه رحمة. قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. والمعنى أن هذه الرحمة التي من آثارها دمعة العين، حزن القلب، لا تتنافى مع الصبر، تجتمع مع الصبر. صابر وتدمع عينه، صابر ويحزن قلبه، لا يتنافى مع الصبر. الذي يتنافى مع الصبر أمور أخرى تكون في القلب، الجزع والتسخط، أو باللسان الكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أو بالجوارح بالفعال التي لا ترضي الله، هذا الذي يتنافى مع الصبر. أما أن تدمع العين وأن يحزن القلب فهذا لا يتنافى. ولهذا جاء في قصة أخرى في صحيح البخاري شبيهة بهذه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ابنه إبراهيم، وكان عند مرضع، امرأة ترضعه، وزوجها قين أي حداد. فدخل عليه الصلاة والسلام على ابنه مرة وقبله وشمه عليه الصلاة والسلام، ثم أتى مرة أخرى فكانت نفس إبراهيم تجود ستخرج مثل هذا، يعني شهد هنا خروج روح ابن بنته وهناك ابن إبراهيم، ونفسه تجود فدمعت عينه عليه الصلاة والسلام. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله يعني تدمع عيناك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فدمع العين وحزن القلب عند المصاب لا يتنافى مع الصبر، وإنما هو كما أخبر هنا عليه الصلاة والسلام قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، جعلها الله في قلوب عباده. ولهذا سئل بعض أهل العلم، أظنه ابن تيمية رحمه الله، عن أحد السلف أحد المتقدمين، ذكر عنه أنه أخبر بوفاة ابنه فما تغير، ما تغير فيه شيء، حتى جلسته ما تغيرت ولم تدمع عين ولا شيء من هذا، ما تغير فيه شيء، يعني لم يحصل منها جزع تسخط إلى غير ذلك. فسئل عن ذلك قال: الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، لأن اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم الصبر والرحمة، الرحمة تولد عنها ماذا؟ دمع العين. قال: اجتمع، هذا أكمل، صبر ورحمة، هذه رحمة بهذا الذي جادت نفسه، هذا الصغير الذي جادت نفسه رحمة به تدمع العين. قال: هذه رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. هذه رحمة، ومن يقع في قلبه في مثل هذا الموطن هذه الرحمة تدمع عينه، هذا أيضا باب من أبواب فوز هذا الرجل برحمة الله، لأنه يرحم ويرحمه الله بهذه الرحمة. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموطن: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ماذا نستفيد منه؟ أنه ينبغي علينا في هذا الموطن مع الصبر أن نستحضر ماذا؟ الرحمة. مع الصبر أن نستحضر الرحمة، يعني الرحمة أيضا مطلوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هنا في هذا الموطن: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، حث أيضا على استحضار الرحمة مع استحضار الصبر. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب، أو هذا من قول المصنف؟
قال: نعم، في هذا الحديث،
في هذا الحديث جواز استحضار أهل الفضل للمحتضر لرجاء.
ومعنى تقعقع هذه للشارح ولا لله؟
قال المصنف رحمه الله: ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. قال الشارح: في هذا الحديث جواز.
أنا سائل، لا أدري هل هي له ولا
ظهر النووي.
ظهر النووي. نعم، هو الأصل أنها للنووي هذه التعريفات. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث جواز استحضار أهل الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم. واستحباب إبرار القسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما للحزن بالصبر، وفيه جواز البكاء من غير نوح ونحوه.
هذه بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث. الأولى، قال رحمه الله جواز استحضار أهل الفضل للمحتضر. استحضار أهل الفضل يعني طلب مجيئهم، استحضارهم أي طلب مجيئهم للمحتضر. قال لرجاء بركتهم ودعائهم، لرجاء بركتهم ودعائهم. أهل الفضل استحضارهم يفيده هذا الحديث، يفيده هذا الحديث. قال استحضار أهل الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم. البركة هنا المعنية ليست بركة الذوات وليس تبركا بذوات أهل الفضل، وإنما البركة في الفعال. فرق بين من هو في مصاب ويحضره في عند مصابه أحد من أهل الفضل، أو يحضره أحد من أهل السفة، فرق بين الحالتين. لأن إذا حضره أحد من أهل الفضل سيقومه، سيسليه، سيذكر له من النصوص والأدلة ما يكون بركة عليه، لكن إن كان عنده أحد من السفهاء ربما جره إلى تسخط وجزع فالبركة المقصودة هنا بركة الفعال والأقوال، يعني يرشده، يوجهه، يعلمه، يسليه، يناصحه، يتلطف معه في الحديث. والدعاء أيضا، الدعاء قد يكون من الصالحين المستجابة دعوتهم، مستجابة دعوتهم. فالبركة هنا بركة الأقوال والفعال وليست بركة الذوات، ما يجلبون من أجل أن يتبرك بذواتهم. وأما مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مبارك في ذاته، وفي ذاته بركة، وفي ريقه بركة، وأقواله كلها بركة، وهديه كله بركة صلوات الله وسلامه عليه. قال واستحباب إبرار المقسم، لأن ابنته زينب رضي الله عنها لما أرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها أبر قسمها وجاء عليه الصلاة والسلام، فهذا يستفاد منه إبرار المقسم أو إبرار القسم. قال وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها فلتصبر ولتحتسب، هذا قبل خروج روح ابنها، فأخذ من هذا أنه قبل المصيبة يوصى الإنسان بالصبر. وفعلا هذا موطن مهم، لأن الصبر عند الصدمة الأولى، فإذا ذكر بها قبل المصيبة أو بين يدي المصيبة فهذا معونة له على أن يصبر فور حدوث المصيبة، فيفوز بثواب الصابرين. قال وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوم للحزن بالصبر. وفي جواز البكاء من غير نوح، وفي جواز البكاء من غير نوح ونحوه، يعني من تسخط وجزع وغير ذلك. البكاء عند المصيبة من غير نوح لا يتنافى مع الصبر، دمع العين، حزن القلب، هذه كلها لا تتنافى مع الصبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه. وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشك ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري، فإنك على الحق. رواه مسلم.
نعم، ذروته.
ذروة الجبل أعلاه، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها، والقرقور بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، وأضرم أوقد وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت.
هذا الحديث حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذا الخبر العجيب، ومن الأحاديث العظيمة في باب الصبر، في باب الصبر وبيان مقام الصبر العظيم ومنزلته العلية. وهذه القصة قصة عجيبة للغاية ومليئة بالعبر، وحاصلها أن ملكا كان عنده ساحر، كان عنده ساحر وكبر سن هذا الساحر، فأشار على الملك أن يأتيه بغلام يدربه على السحر، حتى إذا مات هذا الساحر يحل هذا الغلام محله في السحر. فبعث الملك إليه غلاما يعلمه السحر، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فانتقي غلام ومن أجل أن يتعلم على يد هذا الساحر السحر حتى يتمكن ويصبح خليفة لهذا الساحر عند الملك. لكن الله عز وجل هيأ لهذا الغلام في نفسه خيرا، وهيأ أيضا لخلق من عباد الله خيرا على يد هذا الغلام، على يد هذا الغلام. فكان في الطريق حيث يذهب إلى الساحر كل يوم ليتعلم عنده، كان في الطريق راهب، رجل صاحب دين وعبادة وتقرب لله سبحانه وتعالى، كان في الطريق إلى الساحر، فكان الغلام يمر بهذا الراهب في الذهاب وفي الرواح لأنه في الطريق، فأعجبه، أعجبه سمته، أعجبه طريقته، أعجبه كلامه، فصار يجلس عنده في الذهاب وفي الرواح، في الذهاب يتأخر على الساحر وفي الرواح يتأخر على أهله، فيتأخر في, 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 في ذهابه وفي رجوعه، فكان يضربه الساحر على التأخر، فأرشده هذا العابد إلى أن يوري، وإذا سأله الساحر عن تأخري يقول حبسني أهلي، وإن سأله أهله يقول حبسني الساحر، فيكون بهذا يخلص منه ومن متابعته، ويخلص أيضا من متابعة أهله، لأن أهله لن يلومه بشيء لأنه أصلا ذاهب إلى الساحر ليتعلم عنده. ولما قال حبسني أهلي ليس في التأخر وإنما في الجلوس، هو جلس عند أهله وجلس عند هذا اللفظ فيه تورية، فيه تورية. فالحاصل أنه عظم شأن هذا الغلام بما تعلمه من إيمان ودين وعبادة على يد هذا الراهب، وأجرى الله سبحانه وتعالى على يدي هذا الغلام كرامات. ولهذا من فوائد هذا الحديث كما سيأتي إثبات كرامات الأولياء، إثبات كرامات الأولياء، يعني ارتقى هذا الغلام مرتقا عظيما في الإيمان، مرتقى الولاية، وأكرمه الله سبحانه وتعالى ببعض الكرامات، فكان يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى إكراما من الله له. فبلغ ذلك جليس للملك كثيف البصر أعمى، فجاء بهدايا كثيرة لهذا الغلام وقال إني جمعت هذه الهدايا كلها لك إن شفيتني من العمى، إن شفيتني من العمى. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. هذا يستفاد منه فائدة جليلة جدا ينبغي أن ينتبه لها من هو مشتغل بالطب ومداوات الناس، أن لا يعلق الناس لا بطبه ولا بدوائه، وإنما يعلقهم بالله، لا يعلقهم بدوائه ولا يعلقهم بطبه ومهارته بالطب. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع رفع مقدور أتى، ما يملك شيئا، فلا يعلقهم بنفسه، لا يعلقهم بنفسه ولا بطبه ولا بدوائه، وإنما يعلقهم بالله، الشفاء من الله. ولهذا من الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل هي رقية النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى: اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وإبراهيم الخليل عليه السلام قال كما ذكر الله: وإذا مرضت فهو يشفين، الشافي والله، قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. وهذه فائدة أخرى مهمة أيضا ينبغي أن يعتني بها الطبيب المسلم، وهي أن يجعل طبه وسيلة دعوة، وسيلة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المريض جاء يطلب عند هذا الطبيب ما يكون سببا لزوال مرضه، فينبغي على الطبيب أن يستغل، الطبيب المسلم الناصح أن يستغل هذه الفرصة للدعوة إلى الله. ولهذا كم وكم حصل على أيدي كثير من الأطباء إسلام بعض الكفار. سمعت مرة قصة لشاب موفق كان يدرس في إحدى الدول الكافرة، ثم تخرج وكان له زميل غير مسلم، لكنه جمعهم الدراسة والنباهة والحرص على الدراسة فتزاملوا فيه، فبلغه بعد أن رجع إلى بلدي بلغ أن زميله مصاب بالسرطان، زميله الكافر بلغه ذلك، فسافر إليه وعاده. وعيادة المريض غير المسلم هذه ثابتة في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام النصراني ودعا له بالشفاء وأسلم. فذهب ذلك إلى صاحبه وجلس عنده وأخذ يرقيه حتى شفي، شفاه الله عز وجل وأسلم، كان ذلك سبب إسلامه. فالطبيب والمداوي ينبغي أن يستغل العلاج والمداوات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل ما قلت كم من الخلق دخلوا الإسلام على أيدي أطباء نصحاء. فهذا الغلام قال له إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله، هذا الأعمى جليس الملك، فآمن بالله فشفاه الله تعالى. فأتى الملك وهو مبصر على خلاف ما كان يراه الملك، فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام وأيضا أخذ يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه في وسط الرأس فشقه حتى وقع، ثم فعل هذا بجليس الملك. من نعم الله على هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إن ابتلي أحد بمثل هذا، إن ابتلي أحد بمثل هذا يعني أكره على الكفر فقال كلمة الكفر ليس من قلبه وإنما للسلامة من هذا الإكراه، لا يضره ذلك. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا لا يضره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. لكن إذا أكره وقال كلمة الكفر فرارا من هذا الإكراه ليس عن عقيدة لا يضره ذلك، بينما هذا لم يكن في من كان قبلنا. ولهذا اقرأ في سورة الكهف، قال الله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، هذا إكراه، أو يعيدوكم في ملتهم أي إكراها، ولن تفلحوا إذن أبدا، قال ولن تفلحوا إذن أبدا، وفي الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه أمتي، ففي الأمم السابقة ما كان عندهم هذا، وهذا من التخفيف والتيسير على هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. جاء بالغلام وطلب منه الملك أن يرجع عن دينه فأبى، فأرسله مع جماعة يصعد به في جبل عال ويرموه من أعلى الجبل، فدعا الله قال اللهم اكفنيهم بما شئت. وهذه الدعوة دعوة عظيمة تقال في مثل هذا الموطن، إذا تعرض الإنسان إلى اعتداء ظالمين من يريدون بطشا به يدعو بهذه الدعوة العظيمة، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل فسقطوا جميعا ورجع يمشي إلى الملك، ثم أرسله في سفينة مع جماعة يرموه في وسط البحر إن لم يرجع، فغرقت السفينة ورجع يمشي إلى الملك، وفي كل ذلك يقول كفانيهم الله. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، ثم أرشده إلى أن يجمع الناس، وقصد ذلك يعني حتى يكون في مشهد عام ينطق فيه الملك الذي عجز عن قتل هذا الغلام وهو يدعي الملك ويقول هل لكم من رب غيري، عجز عن قتل هذا الغلام ولا يستطيع أن يقتل هذا الغلام إلا إذا سمى باسم الله عز وجل، يسمي الله، وهذا لما يقول باسم ربي هذا الغلام، باسم الله ربي هذا الغلام، يكون بهذا على الملأ ماذا فعل؟ نقض دينه الذي يقرره في الناس أمام الملأ لما يقول هذه الكلمة، لأن عجز أن يقتل، حاول محاولات والناس يعرفون هذا، حاول محاولات ما استطاع، ويزعم لهم أنه هو الإله وأنه ما لهم رب غيره. ثم يرشده الغلام، وهذا من فطنة هذا الغلام وتوفيق الله سبحانه وتعالى له، يرشده إلى أن يقول تقول بسم الله رب الغلام، إذا قال هذه الكلمة ينقض دينه كله، فقال بسم الله رب الغلام ورمى السهم فوقع في صدره في صدغ الغلام. ما بين الأذن والعين في هذا المكان، ما بين الأذن والعين يقال له الصدغ، فوقعت في هذا المكان فوضع الغلام يده على صدغه ومات. الناس يعني بما حصل وجرى على لسان الملك بسم الله رب هذا الغلام عرفوا الحقيقة وعرفوا أن هذا الملك الذي يدعي أنه الرب وأنه ليس لهم رب غيره أنه ما عنده شيء وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فأعلنوا الإيمان، إيمان قوي، ليس إيمان مثل الإيمان الذي حصل للسحرة لما رأوا الآية العظيمة في أول النهار سحرة كفر فجر وفي آخر النهار مؤمنون من أقوى الناس إيمانا، وهؤلاء نفس الأمر، آمنوا إيمانا بالله، إيمانا قويا بالله. فأوتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر، وقع الناس كلهم آمنوا بسبب هذه القصة. وهذا الغلام ضحى بنفسه في سبيل الله عز وجل وإعلاء كلمة الله وانتشار دين الله سبحانه وتعالى، فأمر بالأخدود بأفواه السكك، يعني يحفر حفر في أفواه السكك الطرق ويوقد فيها النار ويلقى فيها كل من لا يرجع عن دينه. وفي هذا يقول الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لكن اسمع لهذه العجيبة في باب الصبر، وهي من أيضا أسباب إرادة المصنف لهذا الحديث. ففعلوا فجاءت امرأة تحمل صبي لها رضيع، ما بدأ ينطق، ما بدأ يتكلم هذا الصبي، فتقاعست كأنها رجعت مشفقة على صبيها أن تقع فيها، فنطق هذا الصبي، نطق هذا الصبي الذي هو في المهد ما بدأ يتكلم لكن أنطقه الله، ماذا قال؟ يا أمه اصبري فإنك على الحق. هذا الآن رضيع ما تكلم قبلها بكلمة ولا حرف، نطق بهذه الجملة العظيمة المفيدة الجليلة، يا أمه اصبري فإنك على الحق. رضيع يوصي بالصبر، رضيع لم ينطق بكلمة يوصي بالصبر، يوصي أمه، قال يا أمه اصبري فإنك على الحق، فأوصى أمه أن تصبر فصبرت. فصبرت، من الذي أوصاها؟ هذا الرضيع الذي تحمله في يدها. وهذا واحد من الذين نطقوا في المهد، ومنهم عيسى عليه السلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال القرطبي: اسم الغلام عبد الله بن ثامر. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملك كان بنجران. وفي هذا الحديث إثبات كرامة الأولياء، وفيه نصر من توكل على الله سبحانه وانتصر وخرج عن حول نفسه وقواها، وفيه أن أعمى
وقواها
أحسن الله عليك، وخرج عن حول نفسه وقواها
كما في الحوقلة: لا حول ولا قوة. هذا خروج عن حول النفس وقوتها، لما يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا برئ من حول نفسه وقوتها وخرج من حول نفسه وقوتها وفوض أمره إلى الله متوكلا عليه.
قال رحمه الله:
ولهذا كلمة الحوقلة كلمة تبرؤ، تبرؤ من الحول والقوة، تبرؤ من، يتبرأ الإنسان من حول نفسه وقوته ويفوض أمره إلى الله. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن أعمى القلب لا يبصر الحق. وفيه بيان شرف الصبر والثبات على الدين.
في أن أعمى القلب لا يبصر الحق، لأن الله يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا أعمى بصر الرجل الذي كان جليس الملك، لكن لما ناصحه وهداه بين له تقبل مع أنه أعمى البصر. فيستفاد من ذلك أن العمل الحقيقي هو عمل القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.